نادر الحين اخوي بالبلغون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن يعم بنفعها الجميع. وصلت بنا القراءة إلى حديث باب في الأسير يكره على الكفر. طيب، السؤال: ما حكم التولي يوم الزحف؟ ما حكم التولي يوم الزحف؟ من كبائر الذنوب،
من السبع الموبقات.
اجتنبوا السبع الموبقات، المهلكات المعظمات في أمر الحرام، منها
التولي يوم الزحف.
التولي يوم الزحف، بل ذكر في نفس النص الشرك بالله، هذا أمر خطير جدا. متى يسمى الرجل أنه تولى يوم الزحف؟ في أحد ثلاثة أنواع أو أحوال في القتال: إذا عينه الإمام وحضر الصف، هذا لا يجوز أن يتولى. إذا وقعت المعركة، إذا هجم العدو على بلد واستنفرهم الإمام فلا يحل أن يتولى يوم الزحف. طيب، ما هو العدد المطلوب أمامه حتى يبقى لا يتولى يوم الزحف؟ الواحد عليهم، يقول الله: إياكم منكم 20 صابرون يغلبون 200. إذا الواحد بكم؟ واحد بعشرة.
هذه أول
ثم نسخ
الضعف.
إلى كم؟
الضعف.
إلى إياكم منكم 100 صابرة
يغلبوا 200.
الواحد باثنين، يعني نسخ الحكم الواحد بعشرة إلى الواحد باثنين. طيب، إذا صار واحد قدامه إذن ثلاثة، هل يجوز له أن يفر ويسمى فاريا من الزحف؟ يجوز أن يفر إذا كان قدامه ثلاثة، أي ولا يسمى فاريا من الزحف، كما جاء في حديث ضعف: أنتم العكارون. أي نعم. طيب، ومتى يجوز التولي يوم الزحف أو أن يتولى عفوا على العدو؟ إذا في, في, في اثنين، يعني عندنا ثلاث أشياء: يكون قدامه ثلاثة،
أو متحرفا لقتال،
أو متحرفا لقتال،
أو متحيزا إلى فئة.
متحرفا لقتال أي أنه يرجع ليوقع بالعدو، أي يعني يرجعون الجيش مثلا المواجه ويرجع يدخل في غابات ويتسلق الأشجار ويضرب لهم بالبنادق ويقتلهم، هذا متحرف، ما يسمى فارغ. هذا من ما يسمى في العصر من تكتيك الحرب، تكتيكات الحربية،
الكر والفر.
إيه. طيب، الثاني: متحيزا إلى فئة تنتظر هناك ولو بينه وبينها 1000 ميل. يقول: لا، إذا كان قريب لا فرق. نص الفقهاء، بعض الفقهاء قال لا فرق، المهم يكون مثل نص القرآن: متحيز إلى فئة لينصرونه ويتقوى به. فهذا لا يدخل حينئذ في أمر التولي يوم السحب. طيب اي نعم. طيب لننتقل الآن في القراءة من حديث. نعم. حديث باب في الأسير.
الأسير يكره على الكفر. نعم.
يكره على الكفر.
حديث خباب.
نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كتاب الجهاد، باب في الأسير يكره على الكفر. قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون السلمي ثقة ثبت.
قال أنبأنا هشيم.
هشيم بن مشير السلمي ثقة ثبت كثير التدليس.
وخالد
بن عبد الله الواسطي وهو ثقة.
عن إسماعيل
النبي خالد الأحمسي ثقة ثبت.
عن قيس بن أبي حازم
المدني ثقة مخضرم.
عن خباب رضي الله عنه قال
من أرد الصحابي جليل
قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمرا وجهه فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تعجلون.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. أولا إسناده صحيح. نحن نخاف من تدليس هشيم، لكنه تابعه خالد بن عبد الله الواسط وهو ثقة ثبت، وهشيم مدلس وقد عنعنة، ولكن لما تبعه من ليس بمدلس وهو خالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقة ثبت لا يعرف بتدليس، ولم نجد في الحديث من رتبة إسناده الصدق يعني دون توثيق ثقة ولا ضعيف، قلنا أنه صحيح الإسناد، بل خرجه البخاري في صحيح رحمه الله، وهو من ما خرجه البخاري في صحيح. والحديث الحقيقة نحن في حاجة إليه في هذا العصر، بل في أمس الحاجة إليه لإصلاح ما فسد من أمر الجهاد عند ظلال العباد من جهلة الإخوان المسلمين والسروريين والدواعش وأضرابهم مما أفسدوا على الناس دينهم حتى أذهبوا أمر الدين والدنيا باسم قتال الكفار والجهاد والدعوة للخلافة الراشدة ونحو ذلك من الإغراءات المزيفة التي لا تقوم على أثارة من علم، فإنهم أظهروا قتال أولا من ليسوا بكفار شرعا، ثم أظهروا قتال الكفار على وجه يحصل فيه من المفاسد أضعاف ما ينشدونه من مصلحة قتل الكافر في زعمه. فخذ النبراس في الجهاد الذي دل عليه سيد الناس سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الذي أوصى الرب وأمر باتباعه فقال محمد رسول الله، هذه الكلمة تدل على وجوب اتباعه أنه رسول، والرسول لن يحكي عن مرسل الذي أرسله إلا حق، فيجب أن يتبع لأن الله سماه رسول، فقال محمد رسول الله والآية متواترة، فلا يحل تكذيب نبوته ولا التشكيك في الأحاديث، نعم، بل يجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام بحقه، طاعته تصديقه فيما أخبر، نعم، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذ هذا النبراس وعلمه لمن عرفت ممن جهل أمر الدعوة والجهاد وإنكار المنكر من الناس. قال خباب: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة. متوسد ليس معناها متكئ كذا، أي واضعا البردة تحت رأسه كالوساد، توسد وسادة على وسادة، هذه الوسادة كانت بردة له صلى الله عليه وسلم وهي الكساء المخطط، جعلها اللهم صل عليه تحت رأسه، فجعل البردة وسادة له، من توسد الشيء جعله تحت رأسه. قال: وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مكان فيه أصنام، ولكن لمصلحة التعبد، بل كان يصلي كما روى ذلك البخاري، فقد رأى المشركون النبي يصلي عند الكعبة ويعني حولها أصنام، فقال: انظروا لهذا المرائي، عياذا بالله، لعنة الله عليه، كيف يعني يرائينا بالصلاة، انظر لهذا المرأي. هذه حجة العاجز، فمن يعجز الرد عليك العلم يبدأ يتهمك
في نيتك،
في نيتك، يقول هذا أصلا نيته، هذا يحب الشهرة وهذا إلى آخره. إذا شاف أنه ما فيه رد علمي عليك استعمل إيش؟ تشكيك في إخلاصك، وأنك لا تريد الدين وتريد المال أو تريد إلا ما دلت القرينة عليه، كما سمع الأخوان المسلمين كيف. أي نعم، لا أشك في إرادتهم الدنيا بدعاويهم ترك إسلام الحل، نسأل الله العافية. فجلس: ألا تستنصر لنا؟ نعم. فشكونا إليه، فيه مشروعية الشكوى للعالم، فالنبي وقتها لم يكن ولي أمر من جهة أن يعني أقصد من جهة أن أنه لا يمثل في هذه اللحظات ولي أمر، لأنه لم يستتب له إيش حكم، وله يأمر في طاعة، طاعته في مر رسول، لكن في فترة الضعف يمثل النبي حتى يقتدى به، مثال العالم، مثال نعم. فالنبي كان في ضعف، فلم تكن له لم يكن له حكم في مكة على الناس أجمعين، بل أصحابه يطيعونه بحكم الرسالة. ففيه أن شكوى العالم لا تقدح في الصبر، إذا كان يخبر، وإذا كان يطلب من العالم أو يشكو له لمصلحة أن يدعو له، لمصلحة أن يستفتيه، لمجرد خبر لعله يسعف برأي أخوه المسلم كما قال النبي لعائشة ورأسه. فهذا الشكوى لا تقدح في الصبر، إنما الذي يقدح في الصبر أن يشتكي أو يخبر على وجه التسخط والجزع. نعم. أما إذا أخبر قال اليوم بطنتي وجعني، ما في مانع، لعله صاحبه يقول له خذ قرنف، خذ يعني مثلا عسل، خذ، يستفيد من الخبر بأن يدل على الخير أو يحث صاحبه على الصبر. هذا فائدة ذكر الخبر مجرد على التسخط، له فوائد، ليس تجتمع كلها أو يجتمع القصد كله في التسخط، لكن مع التسخط لا يجوز، وهو ينافي الصبر الذي هو حبس النفس عن التشكي، والنفس عن الجزع، النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح لطم الخدود وشق الجيوب. هذا الذي ينافي الصبر. فقالوا فشكونا فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، يعني يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره في هذا الحال بالصبر عن المواجهة وعن القتال وعن التناصر، ولم ينكر عليه الدعاء لهم، لأنه نفسه دعا على الكفار في الحادثة المشهورة التي خرجها البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد إذ انطلق أشقى القوم يحمل سل الجزور، أي مشيمة جنين البعير، فوضعه بين كتفي النبي فتمايل القوم من الضحك. فالنبي لما قام قال اللهم عليك بقريش، فهاب القوم إذ كانوا يرون أن الدعاء في هذا البلد مستجاب. فبين النبي المنهج أن وقت الضعف لا تكون المواجهة ولا يجوز الاستعجال بها، فإن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فقال مصبرا لهم، مذكرا بمن كان من الأمم الصابرة الثابتة على الدين الصلبة في اتباع آيات رب العالمين، قال قد كان من قبلكم أو من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، يحفر له في الأرض حتى لا يهرب، أن مع الوجع عند التعذيب قد يهرب، فيستمكن بالحفرة، أسأل الله العافية، يوضع فيها استمكن منها، كما يحفر للزانية المحصنة التي متزوجة وزنت فإنها ترجم بالحجارة حتى الموت، يحفر قيل للزاني. قال فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار، وهي الآلة التي تشق بها الأخشاب، لا يحتاج أن أشرحها لكم، المنشار معروف من ذاك الوقت. نعم. فيجعل على رأسه فيشق نصفين، يعني فيجعل، يقول هنا في الحديث فرقتين. الله أكبر. يعني قبل ما يغمى عليه وش حسم الآلام؟ لما تجي له فترة إغماء شق ويجي له من الآلام الفظيعة ما لا يحتمله أحد، ثم يدخل في فجأة من نعمة الله على الإنسان إذا اشتد ألمه إن الله يغمي عليه. شوفوا الحوادث كيف، ما يصحوا للمستشفى، هذا بنج طبيعي. لكن إلى أن يصل لهذا الإغماء وهو يسمع صوت رأسه ينشر وينفر الدم من كل مكان أو ينفر أو فمن صياح وألم وجع، فيصبر حتى يغمى عليه. يعني في هذه الفترة ممكن يقول خلاص خلاص كفرت 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 خلاص خلاص، أول ما يدوق شوي من لسعة لسعة المنشار، لا يضرب المنشار ويصيح ويصبر لين يغمى عليه ويتوفى وهو ثابت. هذا من يستطيع هذا؟ فأمرهم النبي أمر ضمني حينئذ عندما قصدهم ذلك، أنه مهما حصل لكم في وقت الضعف الكفار لا تزيدوا الطين بلة، فتواجهوهم فتكثروا من قتلاكم وتفسدوا عليكم دينكم أكثر مما هم يفسدونه، اصبروا. فأمرهم بالصبر، وذاك عد بن تيمية الجهاد البدعي مواجهة العدو وقت الضعف. قال ما يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد. شوف بعد ما ينشر يؤتى بأمشاط حديد بالغة في الحدة، حدها شديد لدرجة أنها تقطع اللحم إلى أن ينفذ لي العظم والعصب، ويتقف أمشاط الحديد عند العظم يردها العظم، وحينئذ تحك العصب وتحك اللحم والجلد. يا أخوان تمنوا الله من الله العافية، ادعوا الله بالعافية، نسأل الله العفو والعافية. سئل الإمام أحمد يا أبي أسأل الله الصبر أو العافية، قال الصبر ما يأتي إلا بعد بلاء، فسأل العافية. وفي حديث مسند أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الله عبد بعد اليقين خير من العافية. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اكفناهم بما شئت عدو الجن والإنس، اكفناهم بما شئت، تجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. نعم. ما يصرف ذلك عن دينه، والله لو يتمنى الله هذا الأمر، والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يعني كان رجل أو امرأة، وليس هذا يعني يتمنى هذا الأمر، يعني يتمنى أمر الدين التوحيد الإسلام، هذه بشرى أن الدين منصور ولو بعد حين. نعم. فما يترك بيت إلا دخله بعز عزيز، وبشر النبي بذلك. ولكنكم قوم تستعجلون، فنهى عن العجلة في القتال الكفار وقت الضعف، وهذا فيه رد وصفعة قوية لعمل العسكري للإخوان المسلمين والسرورية واللي اسمهم دول دواعش وجبة النصرة وما أدري وش يسمونهم، أحزاب كلهم قاعدة كلهم يعني على ما يسمونه بالجهاد المسلح. واختار لهم الشيطان الجهاد المسلح ليقلل من عدد المسلمين ويزيد الفساد في الدين، أقصر طريق لاضطراب أمر الدين الجهاد المسلح البدعي. اشتد عليهم الشيطان بوسوسته ليستحكم في العالم كله بأسره إلا من هدى الله. فنشكر بهذه المناسبة أو نحمد الله أولا ثم نشكر بالدعاء بأن يجعله الله في الفردوس الأعلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي بتطهيره مع سيف آل سعود محمد بن سعود الإمام وبمرور بالدور السعودية الثلاث إلى الملك عبد العزيز الذي أسس البلد على التوحيد فجعل الناس يذهبون بفضل الله ثم بفضله ومؤازرة دعوة الشيخ محمد بن الوهاب جعل الحاج يذهب إلى الحج وقد وضع بندقيته كان أول يشير البندقية
على المسجد
وما يدري الحاج يرجع ولا لا حصل الأمن
نعم
ولا ما حصل
حصل
حصل كان أول حاج يخرج مودع أهله نعم يعني يشبه وداع الموت ممكن ما يرجع نفس الطريق عصابات يأخذون ماله ويقتلونه أحيانا يرجع وهي ما يرجع في عهد الملك عبد العزيز اللهم لك الحمد ولا زلنا فيها نتفيأ ضرر الأمن بعد تحقيق التوحيد وإنكار الشرك تحقق الله الأمن في هذه البلاد والتي استفادت من هذه البلاد دول الخليج العربي حولنا واحتدت حذوها فيما يتعلق بالشرك أو وصلتها شيء من دعوتنا صار لهم شيء من الأمن لا شك بخلاف البلاد التي ابتعدت وأعلنت الشرك عياذا بالله فلا يزال فيهم اضطرابات وانتهاكات لحقوق الإنسان والمسلمين عظيمة فصار الواحد منا الآن يمشي من تبوك قريب الشام إلى يصل مكة ما يخاف أحد في الطريق يجي يحط له كفرات محروقة ووقفه وقرأ الشاشات ينزله هله ولا شيء
الحمد لله على فضله
أي والله آمين تروح مناطق ثانية يعرفون بعض الإخوان الوافدين لهذا البلد وهي بلدهم ليست عندنا يعني الحمد لله هي بلدهم في بلدهم كل شوي نقاط تفتيش ويستعملون السلطة لأمور أخرى بعض البلدان يعني وأنت الآن هنا آمن نحمد الله فيا أخي لو لم تذكر نعمة الأمن كفاك أنك تقوم الليل تصوم النهار بس نعمة الأمن لأن هذا الفلوس اللي تحاول تجمعها بطريقة التجارة والاتصالات وتنهك أعصابك وإلى آخره تجمع لك ثروة يعني والله يا أخي لو تحقق لك ذلك وصار عندك 10 مليارات ثم صنعت قصرا أعمدته من ذهب وسقفه من فضة وشيء تطير عقول الناس وتطيش عندما ينظرون إلى جماله وأبها وعيش ثم سكنت في قصرك هذا ثم تسمع الرصاص حولك ويروح ولدك تمشى ويجيك ميت قتلوه في الطريق وأمس عادوا ودخلوا عليك ثم اندسيت في الحجرة ونجوت منها ولين طلعوا كيف تعيش في القصر ولا شيء ولا شيء كأنها روثة حمار القصر أصبح لا شيء أبدا ثم آخر عنده دين الله التوحيد تعلق بالله التوكل عليه ويعيش في كوخ مثل الرسول بالضبط ما عنده لوسادة حشواليف وسرير ينام عليه وجرة يشرب منها ماء لكنه آمن يصلي الضحى ويسبح الله ويحضر حلقات علم أي العيش أرغد ثاني شوف الفلوس سوت مع عدم الأمن ولا شيء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أشكر الله واحتلت كما تعلمون الدولة السعودية المركز الأول في العالم في قضية الأمن الحمد لله رب العالمين. طيب الحديث بعده
قال أبو داود رحمه الله باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما قال حدثنا مسدد
ابن مسرهد ابن مسربل الأسدي ثقة
قال حدثنا سفيان
سفيان بن عيين الهلالي ثقة حافظ
عن عمرو
عمرو دينار المكي ثقة ثبت
حدثه الحسن بن محمد بن علي
نعم وهو
قال
نعم عن
قال أخبره عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت عليا يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة فقلنا هلمي الكتاب، قالت ما عندي من كتاب، فقلت لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، قال فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها، والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقكم. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال حدثنا وهب بن بقية.
نعم، وهب بن بقية البغدادي ثقة.
عن خالد
بن عبد الله الواسطي هو ثقة ثبت.
عن حسين،
حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة تغير حفظه.
عن سعد بن عبيدة
السلمي وهو ثقة.
عن أبي عبد الرحمن السلمي،
عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو ثقة.
عن علي رضي الله عنه بهذه القصة قال انطلق حاطب فكتب إلى أهل مكة أن محمدا قد سار إليكم، وقال فيه قالت ما معي كتاب، فأنخناها فما وجدنا معها كتابا، فقال علي والذي يحلف به لأقتلنك أو لتخرجن الكتاب، وساق الحديث.
طيب، هذا الحديث خرجه البخاري وهو عند أبي داود إسناده صحيح، ومحمد بن علي بن
الحسن
بن حسن، نعم، وهو ابن علي أو من أحفاد علي بن أبي طالب قرش، وهو ثقة فقيه، نعم ثقة فقيه، محمد بن علي بن محمد،
هو الحسن بن محمد
بن محمد بن علي يرجع إلى علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو ثقة فقيه. نعم، هذا الحديث قد مر معنا في شرحنا على صحيح البخاري، وفيه من الفقه أنه من دلائل نبوة النبي، وأنه النبي لا كذب، وأنه محمد رسول الله كما أخبر الله عنه، حيث أنه نبئ بعلم لا يعلمه لم يعلمه أحد من الصحابة، وقطعا ما علمه إلا الله واسط جبريل. قال انطلقوا روضة خاخ، موضع 12 ميلا من المدينة، والميل 1.6 كيلا، نعم حوالي تقريبا 10 أميال، يعني 16 كيلو من المدينة روضة خاخ، ولا أدري إن كانت موجودة الآن، فإن بها ضعينة يعني مرأة، قيل كان اسمها سارة، وكانت أو أم سارة مولاة لقريش، فقلنا هلم الكتاب، قال النبي تجدون معها كتاب، فانطلقوا وأطاعوه. من خرج؟
علي والمقداد.
خرج الراوي علي بن أبي طالب والزبير والمقداد. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا، يعني تسابق، حتى يأتينا الروضة، فإذا سبحان الله كما أخبر الرسول بالضعينة. فقلنا هلمي الكتاب، أي أعطيه لنا. لتخرجن الكتاب تظهرنه أو لتلقين نعم عن أو يعني نلقي عنك الثياب، لتلقين الثياب يعني تتعري حتى نفتشك من في جميع جسدك. وهذا فيه أن المفسدة أو دفع أخف المفسدتين بأعلاه. لو بقي الكتاب عندها ورحلت به مفسدة عظمى مما يجرى على النبي، وعري تلك المرأة لتفتيشها مفسدة صغرى، فعند تزاحم المفسدتين تقدم إيش؟
تدفع الأعلى من أدنى
السفلى، والله الكبرى متحققة يعني. يعني إذا عرفوا على الكتاب ماذا فعلوا. طيب، فحينئذ هذا وفيه جواز يعني كشف العورة لدفع ضرر، كان امرأة عندها سرطان قاتل أو مرض أو كذا، فيكشف من عورتها ما تعالج به. فإنهما حاول فإنهما هم أن يكشف عنها ثيابه لأجل إخراج الخطاب. نعم، وما يدل على أن كشف العورة لدفع داء أو شيء أو ضرر جائز أيضا ما رواه البخاري في صحيح. بينما موسى يغتسل عريان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع ثوبه على حجر إذ جرى الحجر بثوبه، فجعل موسى يجري وراه ويضربه بعصاه ويقول ثوبي حجر، يعني قف واعطني ثوبي يا حجر. وأراهم النبي يظن نفس الحجر وقال فيه نقرة أو نقرتين. المهم، فجاء موسى إلى الذين كانوا يتهمونه بأنه آدم أي منتفخ القصية، فدفع الضرر عنه. هذا فيه شيء، انتبه، إذا كنت قائما بالدعوة في عائلتك في أسرتك في جيرانك، أقصر طريق للمبطلين لهز شخصيتك يعني أو الانتقاص منك حتى لا تسمع دعوتك أحد أمرين: إما يهجم فورا على تهمتك بالكذب أنك رجل تكذب مثل ما قالوا للنبي كذاب حتى لا يعد يصدق في أي شيء، هذه أول ما يفعله الشيطان بالشخص، أقصر طريق للشيطان أنه يتهم إيش؟
كذب.
معلم الخير والعدل يتهمونه يتهمون بالكذب عياذا بالله. الثاني الانتقاص منه بالسخرية، الاستهزاء برسل من قبلك، ذكر الله المستهزئ يعني برسل قبل النبي، فهذا الاستهزاء يولد إيش؟ يولد أن الكلام المستهزئ به ما عاد يصير له قيمة، فيضحكوا أنه ترى شوف خصية يعني كذا وكذا وكذا، أول ما يشوف موسى يتكلم ويذكرون هذا فيه. فهذه حجة إيش؟ المفلسين دائما كذا يسخروا بأصحاب الحق. لذلك ينبغي طبعا طلبة العلم يعرفون ذلك، من العوامل ما يعرفون، إذا كان شخص من أهل العلم فدائما أظهر للناس وقاره واحترامه حتى يسمعون منه. طبعا الجاهل ما يعرف هذا الكلام، فإذا كان شفت أحد من أهل العلم حتى يسمع قوله أظهر توقيره واحترامه واحتشامه، ترك التندر به حتى أن الناس يستفيدون من علمه. فما بالكم بسيد قطب لما قال عن موسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، والله يقول لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها سبحانه وتعالى. فويله من الله. وترى يسخرون حتى أظن من الشيخ بن باز، ويسخرون من يقول للشيخ الفوزان، كنت معه مرة رايحين مع الشيخ فيقول لذول اللي هم طبعا يشبهون الحدادية أو الطغاة من الإخوانج اللي هم يسخرون، يقول ما يرون نحن، يقصد الشيخ ومن في طبقته، ما يرون شيء وأنا شيء، ما يرون شيء. أي والله يقول ما يرون شيء. الشيخ لمس هذا من ما ينقل له من أخبار في تويتر أو كذا أو في انترنت، يقول تبين لي أنه طائفة من هذول الهمج ما يرون يعني مشايخهم أي قيمة، أي قيمة، نسأل الله العافية. هذا منتهى السفل أو نعوذ بالله. قال فأخرجته من عقاصها من ظفيرتها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس، إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، فإني كنت امرأ ملصقا، لا تعجل يعني من أن يظن بي الكفر، يظن بي ما يظن. فحكى للنبي قصته ولماذا فعل ذلك. فهذا فيه دليل للرد على التكفيرين أنه يختلف التولي عن الموالاة. قال الله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منه، الذي يتولى الكافر يناصره لكفره أو لبغض الإسلام أو للنفاق الأكبر، فإن هذا حينئذ يكفر كفر أكبر. أما الذي يواليه ولا يتولاه يناصره لأجل دنيا أو استبقاء لمال أو جاه أو منصب، فإن هذا فسق لا يصل إيش كفر. جماعة التكفير يكفرون بالمناصرة مطلقة، وهذا رد عليه. هنا لو كان الرجل يكفر لاستنطقه النبي بالشهادة، الرجل كفر بمجرد معاونة الكفار، لكن النبي لما استنطقه كان الأمر محتمل، إذن يفصل، فصل تفصيل الرسول، فقل أنت ناصرته لحقدك على الإسلام، فإذا احتمل عندك وما بين فالأصل إيش؟ ما هو الأصل؟ بقاء إسلامه. واحتمل هو ناصرهم لأجل أن يكره الإسلام ويحب الكفر، احتمل، احتمل لأنه يعتقد الإسلام دين الله الحق لكن يريد مصلحة فخان، فهذا كفر دون كفر وفسق دون فسق لا يخرج من الله. والدليل هذا، لو حاطب كفر بمجرد هذا الفعل لما قال النبي في حقه وذنبه، لما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله كما في رواية البخاري، دعني، أو في رواية داود أيضا هذا المنافق، فقال رسول الله قد شهد بدر. أخي لو كان كفرا أكبر اعتقاديا وقع فيه من حاطب لما كفرت الكفر شهود حسنة بدر، حسنة شهود بدر لكان ما كفره ولا إيش الإسلام. فلما قال لعل الله اطلع على أهل بدر، يعني عملوا حسنة عظيمة في الميزان بحيث أن كفرت لهم سلفا ذنوب الآخرة ليس الحدود، حد في الدنيا يقام عليه صاحب بدر لو فعل أي ذنوب الآخرة. فهاك هذا الحديث الذي لا يحب التكفيريون والدواعش والإخوانج سماعه، لأنه من الأعمنة الأشياء التي يكفرون بها الحكام الموالاة. ثم هم لمن يوالون لا لقادتهم يكفرون، يشوفون القرضاوي راح تصور مع اليهود ويضاحكهم وربما يقبلهم صور، ويشوفون حاكم دولة يناصرهم راح وضع الإكليل على اليهود لأول مؤسس دولة الصهيون، يشوفون الموالاة هذه كلها ولا يكفرون. ثم يشوفون حاكم مسلم اجتهد لرفع بلاء عنه إلى آخره ويرمونه بالعظائم والتكفير، نسأل الله العافية وهو مطلع عليهم وبكل شيء عليم، وهو الواحد القدير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إن الله بكل شيء عليم. نعم. طيب، هذا ونتوقف عند هذا الحد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. نلتقيكم بعد الفجر، وآمل من إخوان وقد حصل الدرس بعد العشاء أن يصلوا ويصلوا مع العشاء هنا ليأخذوا حظهم من أول الدرس. فكل كلمة تقال في الدرس تزن مثاقيل العظيمة من الذهب، لأجل أنها ترشد للآخرة. فعلى المسلم أن لا يضيع كلمة واحدة بتأخر عن الحلقة ويجي في نصفها وقد أخرنا وأخرنا إلى العشاء، فما عذر المتخلفين. نسأل الله الهداية للجميع، ونلتقيكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.